وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا سميت سورة الإخلاص بهذا الاسم يا أنور؟ خالصة في صلاة الله عز وجل تخلصهم صاحبا من شوائب الشرك وقارئها. ما هذا الحديث أن تعدل ثلث القرآن في الصحيح جاء عن جمع الصحابة؟ ولماذا تعدل ثلث القرآن؟ من أي وجه؟ على أن قال ثلث القرآن توحيد والثلث الثاني أحكام الشرع غير ذلك، والثالث خبر القصص، وهكذا ما قص الله عز وجل أخبار الأمم السالمة مع أنبيائها. هل القرآن يتفاضل يا عبد الله؟ ما دليله؟ نعم ذكرت صلاة حاتم، ما دليل أن القرآن يتفاضل؟ ما الدليل على أن القرآن يتفاضل؟ القرآن يتفاضل، ما الدليل؟ حضرت أمس وهيد؟ نحن نقص عليك أحسن القصص. أحسن أيضا محمد، كيف نظري تتهموني في نظري؟ غفر الله لكم. هات يا محمد، هات يا أعظم سورة في القرآن. أحسن، وأدلة كثيرة. هذا مبني على مسألة هذا صفات الله عز وجل تتفاضل، ما الذي ذكر بذلك؟ حديث أن سبب نزولها قال يا محمد انسب لنا ربك، لا تأتي بريمان بالغيب. إيش مثلا يا عم؟ سأغلظ عليك العقوبة من الآن. أول ما أبدأ بالأسئلة لك، ما أريد كل شيء عندك يا عبد الرحمن. ليش أفتح الكتاب ودرس ما أسأل مع الحديث انسب لنا ربك أن سبب نزولها ضعيف؟ فكيف تعدل ثلث القرآن؟ بماذا عبد القادر؟ ثواب أقرأ. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الراس قوله الله الصمد. قد فسر ابن عباس بقوله السيد الذي كمل في سؤدده. وهذا عندكم في الحاشية أنه لم يخبر في علي بن أبي طلحة، لم يسمع من ابن عباس، عندكم موجود. قال السيد الذي كمل في سؤدده والشريف الذي كمل في شرفه. والشريف ليس من أسماء الله كما هو عندكم في الحاشية. قال والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، هو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. وهو الله عز وجل، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفر وليس كمثله شيء. خلاصة هذا يقول جاء في تفسير الصمد إلى 10 أقوال. قال هنا وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، وهذا كثير من يرجع إلا أنه كما سمعت عمام جعل بن عباس وغير سائل، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها، هذان قولان قويان، وهو الذي تصمد له تعريف الصمد كما هو عندكم الذي تصمد إليه جميع الخلائق وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. وأيضا جاء ما سمعتم أنه الذي لا جوف له، لا جوف له، هي معاني صحيحة. قال: فإثبات الأحدية لله تضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى وصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. قال: وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه. الآن الصمد ذكر الأسماء وما يتعلق بتعريف. قال: وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، فيؤخذ من قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي هذه الآية رد على اليهود الذين قالوا ماذا؟ وقالت اليهود: عزير ابن الله. ورد على المشركين الذين قالوا ماذا؟ الملائكة بنات الله. والنصارى ماذا قالوا؟ عيسى. نعم، رد على ثلاث طوائف في هذه الآية، على اليهود والمشركين والنصارى. قال: ولم يكن له كفوا أحد، وقدم في قوله لم يلد ولم يولد، لأن المشركين لم يقولوا له والد وإنما قالوا له ولد، فقدم الولد على الوالد، قدم الولد على الوالد، لأنهم لم يقولوا لله والد إنما قالوا لله ولد، فبدأ الله بنفيه. قال: ولم يكن له كفوا أحد، والكفوا النظير والمثيل به سبحانه، كما يؤخذ إجمالا من قوله الله أحد، أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. من أراد زيادة فائدة عن هذه السورة فيراجع زاد المعاد المجلد الأول صفحة 306، المجلد الأول صفحة 306، والمجلد الرابع أيضا صفحة 166، المجلد الأول 106 أو 306، والمجلد الرابع 166. قال رحمه الله: فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة، توحيد الربوبية والألوهية، وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الوالد أو الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، لأن الإنسان يحتاج إلى ولد بضعفه وعجزه، الله غني فلا يحتاج. قال: ثم نفي الكفي المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فالفرق بين التشبيه والتمثيل والنظير أن التمثيل من كل وجه، التمثيل من كل وجه، تقول فلان مثل فلان، أي من جميع الوجوه، والتشبيه من وجه دون وجه، تقول فلان يشبه فلان، والنظير في أكثر الأشياء، يشبه في أكثر الأشياء، فتقول فلان نظير فلان. مفهوم الفائدة؟ قلنا التمثيل من جميع الوجوه، أقول محمد كمحمد، هذا مثل أي من جميع الوجوه، ولو قلت زيد يشبه عمرو من وجه دون وجه، قد يشبه بالأنف، قد يشبه بالطول، باللون، ولو قلت زيد نظير عمرو، أي من أكثر الوجوه، من أكثر الوجوه، هذا الفرق بين ذلك. وما ذكر هنا رحمه الله التشبيه فلا يقر على ذلك، لأن التشبيه يا أخوة في أصل معنى الصفة موجود، التشبيه في أصل معنى الصفة موجود بين الخالق والمخلوق، يعني معنى أنك تقول لله علم والمخلوق علم، هذا في أصل معنى الصفة. طيب، وإذا قلت علم المخلوق خلاص تينا أنه بحسب ما أعطيه من العلم، وعلم الله في طبيعة علمه أحد سبحانه وتعالى. لو قال قائل هو أراد بنفي التشبيه التمثيل، نقول لك تبيه بلفظ التمثيل ولا داعي لذكر التشبيه. قال فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما بالسماوات وما بالأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال وروى مسلم في صحيح عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا ثم قال أبي آية الكرسي، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال ليهنك هذا العلم أبا المنذر، ليهنك هذا العلم أبا المنذر. وبرواية عند أحمد والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. الحديث ما ذكره أن الألباني رحمه الله يصحح في مختصر العلو وفي الصحيح رقم 3410، ليس موجود عندكم، وفي الصحيح رقم 3410، ويبقى على ظاهرة لا حاجة إلى أن نعوله. وتقدس نزه الله عز وجل. قال ولا غرو، والغرو أي لا شيء عجيب، وقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى، فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. سيأتي الشر. قال ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة لأن حياته من لوازم ذاته، أما الإنسان حياة ويعقبها موت. قال فهي أزلية أبدية، صفة ذاتية الحياة، والصفة الذاتية مرة معكم في أول الكتاب اللهم أيضا هي التي لا تنفك عن الله بمعنى التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. قال وكمال حياتي يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص للحياة، فالكمال في الحياة يتبع الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. ثم قارن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا، أنت قد تستغني عن بعض المخلوقين غنى نسمي، يعني استغناء نسمي ولا حاجة لك، تستغني عنه شيء قد يأتي وقت تحتاجه ولا تستغني عنه عن شيء آخر، أما غنى الله عز وجل فهو غنى مطلق. ومعنى القيوم كما مر معكم والقائم بنفسه المقيم لغيره. قال لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، قلنا القائم بنفسه المقيم لغيره قيوم. قال لأنه غنى ذاتي وبإقامة الموجودات كلها فهي فقيرة إليه فقر ذاتي فقرا ذاتيا ملازما، بحيث لا تستغني عنه لحظة لعجزها، قال: وهو الذي ابتدا ايجادها على هذا النحو من الاحكام والاتقان، وهو الذي يدبر امورها ويمدها بكل ما تحتاج اليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. فهذا الاسم قيوم متضمن لجميع صفات الكمال الفعليه والحياه ايضا، القيوم والحي القيوم، كما ان اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتيه. ولهذا ورد ان الحي القيوم هما اسم الله الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. وقد مر معكم ان اسم الله الاعظم ورب جلاله، وخلاف كثير بذلك. اسم الله الاعظم، الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: وكل اسم أراد العبد به تعظيم الله وإجلاله فهو اسم الله الأعظم. كل اسم أراد به تعظيم الله عز وجل وإجلاله فهو اسم الله الأعظم. وقد ذكر هنا عندكم بالحاشية أن هناك من جعل الرحمن، من جعل الحي القيوم، من جعل الحنان، من نال بديع بديع السماوات رب الجلال الإكرام القيوم، وقيل أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وقيل غير معلوم وما استأثر به عنده في علم الغيب عنده، وهذا غير سائر القول الأخير. وما ذكر الصواب ما سمعتم أن اسم الله العظم هو لفظ الجلالة. وتأويل بقية تخريج هذه كل ما ذكر من الأقوال فلفظ الجلالة موجود فيها. وأما قال من جعل الأحد الصمد استدل بحديث بريدة، وهكذا اختلف العلماء. قال الشيخ الإسلام أن الحي الاسم الأعظم، فالحي مستلزم لجميع الصفات. ماذا حجتهم يا أخوان؟ قال: إذا كان حي إذن استلزم جميع صفات الكمال، فإذا قالوا واسم الله الأعظم، إذا كان حي إذن يستلزم جميع صفات الكمال. قال: ولهذا كانت أعظم آية في كتاب الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ما من حي إلا وهو شاعر مريد بذلك. قلت هذا الاختلاف يدل على ان اسم الاعظم وكل اسم عظم به الرب عز وجل، هذا ما اختاره العلامه ابن باز وصي انه لفظ الجلاله. كل شيء اذا اردت ان تذكر له لن تذكر لفظ الجلاله، اسماء الله وتذكر الرحمن، اذا اكلت اذا شربت كل شيء يذكر هذا اسم الله الاعظم وصي انه لفظ الجلاله، وادله كثيره جدا في ذلك. الصوفيه عندهم اسم الله الاعظم هو، لذلك ترى في بعض طبعات المصحف في خط أحمر في لفظ الجلالة والرحمن وغير ذلك اسماء الله، وإذا رأيت كلمة هو يجعلوا عليه يعني خط أحمر، أنه لذلك دائما ماذا يقول؟ هو هو هو، على أنه اسم الله الأعظم. وهذا قول أعرف هؤلاء الشركيات عندهم الله بعلم. قال رحمه الله: ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته، وقال: لا تأخذه أي لا تغلبه سنة أي نعاس ولا نوم، فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت. حديث لا يثبت في ذلك، موجود حتى عندهم. هنا قال بالحاشية الرجل العلامي عن الوصف اللي أرسله الوصف على الوجهين، قد ذكر الألباني في الصحيح لأنه كثير من العلم رائبون، ولا الألباني رحمه الله تعالى يذكر صحته. قال: فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، يعني الحديث هذا الله ولا معلومة الآن أنه أخو الموت. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أدلة كثيرة. قال: ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. ثم ذكر عموم ملكي لجميع العوالم العلوية والسفلية، عالم العلوية عالم الملائكة، والعالم السفلية خمس عوالم: عالم الإنسان، عالم الجن، عالم الجماد، عالم الحيوان، عالم النبات، وأن جميعا تحت قاره وسلطانه. فقال له: ما بالسماوات وما بالأرض، اللام لام تم الملك له، أي ملك له. ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وكلام الشفاعة تذكر مر معكم بعدة كتب أو لا مر معكم، فلا داعي من نقرأ السردة شروط الشفاعة مرت معكم وغيرها. قال: وقد تضمن هذا النبي والاستثناء أمرين، أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله، من شروط الشفاعة المثبتة. العلم ورضا الله عن الشافع ورضا الله عن المشفوع وإسلام المشفوع. طيب وأن يكون أهلا للشفاعة وإسلام المشفوع له، هذه خمسة شروط، شروط الشفاعة: العلم، رضا الله عن الشافع، رضا الله عن المشفوع، أيضا المشفوع أن يكون أهلا المشفوع أن يشفع خرج الأصنام، وإسلام المشفوع له. لمن يرضى قوله عمله، يعني مؤمنا يكون عنده عمل صالح ما يأتي كافر. قال والثاني إبطال الشفاعات الشركية، الشفاعة المنفية، وهي التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. هذا مرة معكم تذكرونه لا، أن الشفاعة المنفية على قسمين: شفاعة لم تصح الأدلة بها، حفظ 40 حديثا ومن يشفع له أدلة كثيرة، ذلك من عانى غير ذلك. والشفاعة المنفية أيضا شفاعة شركية من غير الله. قال ثم ذكر ساعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية. وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. الاستنتاج هذا كلام الفلاسفة، هو موجود عندكم بالحاشية، كلام الفلاسفة أيضا. قال ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا، وصايا في الكرسي أنه غير العرش، غير العرش، وأنه موضع القدمين، هذا جاء عن ابن عباس وهو صحيح أن الكرسي موضع القدمين، وأنه في العرش كحلقة ملقاة به فلا. قال اللفظ غير صحيح، لأنه قد جاء يعني المعنى صحيح. وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم، هذا أنكره، انكر على جعفر بن أبي المغيرة، قال أن ابن عباس قال أن الكرسي مراد بالعلم، وسع الكرسي أي علمه، جاء هذا عن ابن عباس وغير صحيح، هذا غير صحيح، انكر على جعفر بن أبي المغيرة. قال فإنه لا يصح. ثم أخبر ذكر بالحاشية أن هذا تفسير الجامية، أن من فسر الكرسي بالعلم هو تفسير الجامية. قال ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله ولا يؤود حفظهما، أي السماوات والأرض ما بهما، وفسر الشيخ رحمه الله يؤوده أي يثقله ويفرده، وهو من آداه الأمر إذا ثقل عليه، يعني بمعنى لا يؤود إلى عجزه ونفي الثقة. ثم وصف سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين وهما العلي العظيم، وهذا نجعله إن شاء الله للدرس الآخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.